إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، من أجل زواج سعيد، هذا الموضوع لمن ولماذا؟ الموضوع أيها الإخوة لمن هم مقبلون على الزواج، ولمن هم متزوجون حديثا، وللشباب المتزوجين عموما، وللشباب الذين مضى على زواجهم فترة وهم الشباب أمثالي وأمثالكم، وكذلك أيضا هو لمن يشكون من عدم راحتهم وعدم سعادتهم في زواجهم، طالت مدة الزواج أم قصرت. فالكل يطلب السعادة في زواجه من الرجال والنساء، ولكن لماذا هذا الحديث؟ وأنا في الطريق إليكم أيها الإخوة قبيل أذان المغرب، تأتيني رسالة من امرأة تشكو من زوجها وتقول: أنني لا أعرف أنه أثنى علي يوما أو أهداني يوما هدية. قد يقول البعض: هذه أمور تافهة، لكن في هذا الزمن لا، لقد فتحت على بلادنا وبلاد المسلمين القنوات الفضائية بلا ضوابط، فأصبح رجالنا ونساؤنا ينظرون ويسمعون، يسمعون كلمات الإغراء من الممثلين والممثلات، ويرون تلك الحركات التي تثير شهوة البهائم فضلا عن بني آدم، بل وربما لجأ بعضهم إلى متابعة تلك المواقع الإباحية بحثا عن المتعة. لذلك فكثرت شكاوى الأزواج من زوجاتهم، وشكاوى الزوجات من أزواجهن من أهم الأسباب. كذلك الخلل لدى البعض في مفهوم الزواج، كذلك أيضا المفهوم القاصر لدى بعض الناس فيما يتعلق بالسعادة، وما هي السعادة الحقيقية. فإن هناك من يرى أن هذا الزواج إنما هو لقضاء الشهوة فقط، متعة جسدية، أو يقول هو سبيل للإنجاب، أو أنها فرصة للقوامة والسيطرة والنفوذ وإصدار الأوامر، فقد كان في حياته لم يكن ذا بال في أسرته فأراد أن يظهر تسلطه بعد زواجه. وربما قال: نعم، هو لإعفاف النفس. وقد يقول قائل: هو أمر قد اعتاده الناس، تزوج تزوج. والحقيقة أيها الإخوة أن الزواج يجمع بين أمرين: أنه حاجة فطرية، فالنكاح
والجماع والمعاشرة يحتاج إليه الإنسان كما يحتاج للطعام والشراب والنوم والنزهة، إضافة إلى كونه سنة محمدية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك تلك الآية التي نقرأها أو نسمعها، وهي قول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية، رجل غريب وامرأة غريبة يجتمعان فيحصل بينهما مودة ورحمة. لذلك ليست كل البيوت تقوم على الحب. لما شكى رجل إلى عمر رضي الله عنه زوجته أنه يريد طلاقها، قال: لماذا؟ قال: لا أحبها. قال: وهل كل البيوت قامت على الحب؟ وأين المودة والرحمة؟ إذا ما تحبها يا أخي ارحمها، إذا ما تحبها ارحمها، فقد وافقت على الزواج منك وتحملتك. لذلك فإن من الرجال من يصبر على زوجته لأنه قد ارتبط بها، أو أن لها أولاد، أو أنها في حاجة إلى النفقة عليها من قبله، أو لحصول ألفة بينهما. أما إذا حصلت المودة والرحمة فهذا هو الكمال. نسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلبي كل زوجين، وأن يجعل بينهما مودة ورحمة. لذلك لما سئلت امرأة أيها الإخوة أيتها الأخوات عن سر سعادتها، والنساء يبحثن عن السعادة، اتصلت علي امرأة تقول: يا شيخ أنا زوجي مو مثل الرجال. ليه؟ قالت: ما يشخص وما حس إنه ماشي ما هو. قلت: أين تعملين؟ قالت: أعمل في مكان كذا، مكان مختلط، وعندها شباب يأتون الصباح فاتحين الصدور وضعين العطور، شخصيات، ابتسامة، صباح الخير، كيفك يا حلو، كلمات تجدها ما تسمعها من الزوج. نعم يا أخوان، ولذلك قد تسمعون أمرا البعض يستغربه عندما نتحدث عن علاقة بين الزوج وزوجته، ونحن مضطرين لهذا. نريد أن تكسب المرأة زوجها، وأن يكسب الرجل زوجته، لا أن تخطفه القنوات والمسلسلات والأفلام الإباحية، لا، ليكون بطريق شرعي. إننا عندما نتحدث أيها الإخوة عن الزوجين بين إفراط وتفريط، إفراط بأن يتكلم عن تفاصيل في المعاشرة، أو بين تفريط بأن لا يذكر شيئا مما تحتاج إليه المرأة ويحتاج إليه الرجل. لذلك لما سئلت تلك المرأة عن سر سعادتها ذكرت 5 تاءات. أولا قالت: التفاهم قائم بيني وبين زوجي منذ أن دخل علي. تفاهم، ما في فرض رأي، لابد يا أخي أن يكون هناك تفاهم، واحفظها. الأمر الثاني أن يكون هناك تسامح، لابد يا أخي أن يحصل خطأ منك أو منها، فلا بد من التسامح. الأمر الثالث أن يكون هناك تفاؤل، حتى وإن حصل ما حصل مما يعكر صفو البيت، فيا أخي تفاؤل في المستقبل، هذه سحابة وتزول. كذلك أيضا تقول الأمر الرابع مما أدى إلى استمرار هذه السعادة التزين، فأنا كلما رأيت منه مللا تجملت له وتغيرت له وظهرت مظهر جديد، فرجعت المحبة، رجعت المودة، رجع الشوق. الأمر الخامس التجديد، التجديد سواء في تغيير أثاث المنزل، سواء في الطعام، في الشراب، في مكان الجلسة، في هيئات الجماع، في غير ذلك، التجديد مطلوب. إذن التفاهم، التسامح، التفاؤل، التزين، التجديد. والحديث يطول أيها الإخوة، لكن أحاول أن أختصره بقدر مستطاع. هناك قواعد لتحصيل السعادة سأقتصر منها على 10. على الرجل والمرأة أن يجتهد في تطبيقها. القاعدة الأولى وهي أهمها، من أهم أسباب السعادة أيها الإخوة، طاعة الله تبارك وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من الحياة الطيبة السعادة الزوجية. لذلك هذين القلبين من الذي يجمع بينهما؟ إنه الله جل وعلا، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن يا أخي، إذا أردت أن زوجتك تحبك، وإذا أردت أن يحبك الزوج، فأطيع الله، فإن الله هو الذي يجمع القلوب، ولا تجتمع القلوب إلا على الطاعة. ثانيا، الرضا بما قسم الله. فقد يتزوج الإنسان ثم لا يجد ما كان يريد في زوجته، لكن عليك أن ترضى بما قسم الله لك. لذلك تحكي كتب الأدب أن رجلا دميما تزوج امرأة جميلة، فنظرت في نفسها يوما، نظرت في المرآة ونظرت إلى جمالها، ثم نظرت إلى زوجها وإذا به دميم. قالت: أبشر يا فلان. قال: بما؟ قالت: بالجنة. قال: كيف؟ قالت: أنت دميم وسأصبر عليك، وأنا جميلة فتشكر ربي الذي أنعم بي عليك، فأنا صابرة عليك وأنت شاكر نعمة الله عليك بي. إذن ارض بما قسم الله لك. الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة: لا تقارن نفسك بالآخرين. لا تقارن نفسك بالآخرين، فإن هذه مما تفسد السعادة الزوجية. إذا بدأ يقارن بزوجة فلان بمالها، بجمالها، بثقافتها، بمنصبها، بفعلها، لا تقارن. القاعدة الرابعة: صحح نيتك بالزواج. اجعل نيتك لوجه الله، خالصة لوجه الله، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام: وتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وابتغ الأجر حتى في الجماع وفي بضع أحدكم صدقة. خامسا: احذر المعصية، فإن المعصية مما يفسد السعادة الزوجية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيرت من الطاعة للمعصية غير الله عليك من السعادة للنكد. وكما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. إذا عصيت الله أرى زوجتك اليوم ما هي مطيعة، ما هي مضبوطة مرة، السبب معصية. القاعدة السادسة: التبادل في العلاقات. بقدر ما تبذل مع زوجتك من جهد ومال ومشاعر وعبارات وإبداء الحرص عليها، ستجد منها نفس هذه الأمور تبادلك إياها. فلا بد أن يكون هناك تبادل. لكن إذا قصرت في المال وقصرت في الجهد وقصرت في الخوف عليها والحرص وعبارات الثناء وما تحتاج إليه، فلا بد أن يترتب على هذا أيضا قصور من جهتها. القاعدة السابعة: قاعدة الحقوق والواجبات. أنت لا تعدد على المرأة الأحاديث التي جاءت في وجوب طاعتها لك وإعطائك الحقوق. عليك أن تعطيها حقوقها ثم تطلب حقوقك. حقوق وواجبات، تؤدي الذي عليك وتأخذ الذي لك. القاعدة الثامنة: السلوك المعاكس. من أجل أن تدوم هذه العشرة وأن تحصل السعادة الزوجية، قد يا أخي تبتلى، أو قد يبتلى الرجل بامرأة يحصل منها تقصير ويحصل منها سلوك غير مستقيم، سواء بالقول أو بالفعل. ولا يلزم هذا أن يكون انحراف، لا، قد يكون مثلا سوء في العبارة، عدم إحسان التصرف في موقف مواقف، الغضب أحيانا. لذلك قابله بسلوك معاكس له، فإذا عسرت في بعض الأمور ولم تتنازل، تنازل أنت. إذا رأيتها قاسية فلن أنت وكن مشفقا، اجعل بينك وبينها شعرة معاوية. إذا رأيت أنها تعجلت فتأن، قد تغضب أحيانا تقول: طلقني. لماذا هذه الكلمة أطلقتها؟ لأنها كأنها تقول لك: يا أخي ترى وضعك الآن معي ما يصلح، لابد من الفراق. إذن غير وضعك أنت من أجل أن تلغي هذه الكلمة. فإذا تعجلت فأنت لابد أن تتأنى. إذا حصل منها نوع من الكبر فتواضع ولن، فإن هذا من العقل والحكمة. إذا رأيتها تتكلف فتبسط أنت. إذن سلوك معاكس لما يحصل منها أو ما يحصل من الزوج تجاه زوجته. القاعدة التاسعة التغافل عن الأخطاء اليسيرة. أخطاء يسيرة لا تدقق يا أخي، تتعب أنت وتتعب أهلك معك وتفسد العشرة، تفسد السعادة الزوجية، لا تدقق على كل شيء. أمور يا أخي تغافل كأنك لم ترها. دخلت في البيت وجدت فيه إناء ساقط، وجدت سمعت صوت زجاج انكسر، بيالة ولا شيء، لا تقول إيش هذا، وإيش اللي صار، كم بيالة انكسرت، لا تدقق يا أخي، تغافل كأنك لم تسمع كأنك لم ترى. لذلك يقول الإمام أحمد 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. 9 أعشار حسن الخلق في التغافل، ليس على الأمور المحرمة ولا على المخالفات الشرعية، لا، على مثل هذه الأمور المباحة، لا سيما إذا كانت حصلت من دون قصد. وكذلك أيضا يقول الحسن البصري ما زال التغافل من فعل الكرام، ما زال التغافل من فعل الكرام. الآن علماء النفس حديثا يقولون بهذه القاعدة، يقولون بهذه القاعدة أنه من أساليب التربية التغافل عن بعض السلوك الغير جيد، سلوك منحرف يتغافل عنه ثم يستغل وقت يوجه إليه. القاعدة 10 والأخيرة، لا تسمح لأحد أن يتدخل في حياتك وحياة زوجتك، فإن كثيرا من المشاكل إذا خرجت من محيط البيت تضخمت تشعبت ووجدت من يتربص بأهل البيت بالزوج والزوجة ويعتبرها فرصة من أجل أن يكسر هذه الألفة وأن يثلم هذا الالتئام ويفرح. إذن هذه 10 قواعد على الرجل والمرأة أن ينتبه لها. أيها الرجل، كي تكون سعيدا في حياتك، أذكرك قبل أن أذكر بعض الأساليب ببعض الآيات والأحاديث. الله جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ يقول ابن كثير رحمه الله أي طيبوا أقوالكم. طيب أقوالك يا أخي، خل كلامك طيب معها، اكسب القلب ولا تكسب الموقف، وحسنوا أفعالكم، تصرفاتك أيضا لابد أن تكون حسنة، وحسنوا هيئاتكم، الهيئة أيضا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول أتجمل لها كما أطلب منها أن تتجمل لي، لها حق. بعض الناس قالوا لا أنا رجال، صرت رجال، تجي معفوس غترك وطاقيتك ورائحتك وأبطك يأخذ 2-3 شهور ما نظفته، تقول أنا رجال ما يعيبني. لا يا أخي، أنت رجال تنظف، وهيئاتكم بحسب قدرتكم، فكما تحب ذلك منها فافعل أنت ذلك مثله. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام سعادة ابن آدم في 3: الزوجة الصالحة، المركب الصالح، السكن الواسع. فابتداء عندما تتقدم للخطبة إذا كنت تريد سعادة زوجية فابحث عن المرأة الصالحة، لا سيما وقد قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. قد يكون هناك يا أخي من جبلة المرأة الضعف والنقص والعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، حكم عليك بالخيرية بناء على خيريتك لأهلك. كذلك أيضا لا تنظر إلى جوانب تكرهها في المرأة، لا يفرق، يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا كانت يا أخي عصبية قد تكون يا أخي مستقيمة، إذا كانت يا أخي تقصر في بعض الأمور المباحة في أخي هناك جوانب أخرى تؤديها، لا تنظر فقط إلى جوانب التقصير. إن كرهت منها خلقا فتذكر الأخلاق الأخرى الحسنة التي تعجبك، تعاملك معها يا أخي تعامل يصل إلى أن تضع اللقمة في فيها، النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر هذا من الصدقة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، متعة تحتاج إليها تعفك وتغض بها بصرك وتحفظ بها فرجك. وتستعين بها على طاعة الله جل وعلا. هناك توجيهات للزوج، لكن قبلها أيها الإخوة، لا يظن البعض أن البيت السعيد والأسرة السعيدة هي التي لا تحدث فيها مشاكل أبدا، لا، ليس هذا بصحيح. فبيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلو من خلافات، لكن الأسرة السعيدة والبيت السعيد والزوجان السعيدان وكل من يطلب السعادة هو الذي لا يخلو بيته من مشاكل، ولكنه الذي يسعى في حل هذه المشاكل وتقليل أضرارها، وكذلك أيضا أن ينساها بعد زمن حدوثها. حصلت مشكلة اليوم، انتهت خلاص، لا تجعلها في مخزونك، فإذا جاءت مشكلة ثانية جمعتها معها، قد صار كذا المرة الماضية، أنت اللي كنت غلطانة، أنت فعلتي، أنت قلتي، نسيتي إيش قلتي؟ لا، أي مشكلة تنتهي لا تعود إليها ولا تخزنها في ذاكرتك. من الوسائل التي ينبغي للزوج أن يسلكها لتحقيق السعادة، أولا أن يخاطب زوجته بالألفاظ الحسنة، أن يخاطبها بالألفاظ الحسنة، عبارة الطيبة إذا طلب منها شيء، كذلك أن يدعو لها، أعطيني كذا، جزاك الله خير، وفقك الله، ويدعو لها، أسأل الله لك الجنة، يدعو لها، يشكرها. ثانيا أن يناديها بما تحب، سواء بالكنية أو بالاسم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة يا عائش، من باب التدليل، من باب التحبيب، من باب المداعبة. كذلك أيضا يضاف إلى هذا مناداتها بما تحب أن يذكر محاسنها، أن يذكر إعجابه بها. ولذلك الآن بعض الزوجات لماذا حصل منها الميل لبعض الرجال، تنظر في المسلسل أنه يطري زوجته ويذكر الألفاظ الإعجاب بها. وبعض اللاتي وقعن في المعاكسة تجد من عبارات الثناء والإعجاب بها وبثقافتها أو برشاقتها أو بجمالها أو بأي أمر هو الذي كسب قلبها، لأنها لم تجد هذا عند الزوج. يذكر أن رجلا قديما كانت البيوت متجاورة، قال لزوجته هل ترين القمر؟ قالت نعم. قال أنت أجمل من القمر. وكان الجار يسمعه فأراد أنه يطبق هذا، قال لزوجته أنت تشوفين القمر؟ قالت أجل عمي أنا ما أشوف. فخربت عليه بقية الجواب. إذن هذا الثناء، هذا المدح تحتاج إليه المرأة، ولا أقول هو حق من حقوقها، لكن حتى لا تجده عند غيرك ولا تسمعه. ولا أخفيكم أيها الإخوة، حتى الصالحات الآن عندما تتابع بعض القنوات التي تسمى إسلامية، فترى أسلوب بعض طلاب العلم والمشايخ أو بعض البرامج الترفيهية، تعجب بهؤلاء الطلاب العلم وهؤلاء المشايخ أكثر من إعجابها بزوجها. ثالثا أن تتعاهدها بالهدية، هدية بسيطة يا أخي، لا يلزم أن تكون بمئات أو آلاف الريالات، فإن قيمتها معنوية، وكلما كانت الهدية مفاجئة بدون تنسيق معها، إن جاي من سفر، إن جاي من الدوام، ليلة خميس، ليلة جمعة، وانت ذاهب أنت وياها المكة، وانتم قادمين، تفاجئها بهدية لها أثر كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا، من أسباب محبة الإنسان لأخيه الهدية. فكيف بين الزوج والزوجة؟ لا تضخم الأخطاء ولا تتصيدها، إذا حصل خطأ لا تضخمه، واستعمل التلميح في علاج الأخطاء إلا إذا كانت أخطاء شرعية فلا بد من الحزم فيها، تأخير صلاة، سماع محرمات، لباس لا يرضي الله، هذه لا بد من الحزم فيها، ولو لم يكن قسوة لكن لا بد من الحزم وبيان الحق فيها، وأنه لا تنازل عن الحق. وسيأتي الحديث عن من رزق امرأة ليست على درجة من الاستقامة، فيقال لمثل هذا خذها بالتدريج، روضها، احضر بها إلى مجالس العلم، إلى المحاضرات، إلى الدروس، ربما كانت في بيت أهلها لا ترى إلا البرامج، برامج القنوات، مسلسلات وغيرها وغيرها، فروضها على طلب العلم، على سماع الخير، على سماع أخبار الجنة، على سماع أخبار الصالحات والصحابيات وأمهات المؤمنين. لذلك لا بد أن تؤخذ بالتدريج. واسمع إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما قال لابنه: إنني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيرفضونه جملة. ما تعودت، خذها بالتدريج، ابدأ بأهم الأمور، بالصلاة على وقتها، وقبلها توحيد الله سبحانه وتعالى إن كان لديه خلل، ثم بعد ذلك خذها بالتدريج. خامسا، اشكرها على المواقف الإيجابية. إذا حصل منها خدمة لك أو لأهلك إثن عليها، اشكرها على ما فعلت. سابعا، تشتكي بعض النساء أن الزوج إذا كانت جميلة وطاهرة ومتجملة ورائحتها طيبة يحتفي بها، بينما فيها أحيانا يمر عليها حالات من الهم أو الدورة الشهرية أو فترة الحمل أو تكون مهمومة، ما يبالي بها. يا أخي، هي أحوج إلى أن تقف معها في هذه المواقف. إذا كانت مريضة أو تمر بالدورة الشهرية أو فترة حمل، بعض الرجال يتقزز من زوجته إذا كانت حامل. يا أخي، من سبب الحمل أنت؟ لماذا تكرهها الآن؟ هذا الحمل الذي ملأ بطنها هو نتاج شهوتك، فلماذا تتأفف منها؟ هي بحاجة إلى أن تتلطف معها في مثل هذه الأمور، مرضها، همها، حزنها، وجود مشكلة عندها أو عند أهلها أو مصيبة. كذلك أيضا ثامنا، من حقها أن تشاورها في أمور المنزل، في أمور الأولاد، في أمور السفر، وأعطها فسحة، فرصة كبيرة في أمور المنزل، فهي الأعرف به منك. تاسعا، استمع لها جيدا. فبعض النساء تقول: أنا يكفيني بس يسمعني، بس أبغى يسمع شكواي، أبغى يسمع همومي فقط. فإن هذا من أسباب زوال الهم عنها وزوال الغم وحدوث السعادة بإذن الله تعالى. إذا كان ما تشكو منه في قدرتك، فعدها بأن تزيله أو تصححه، أو كان خطأ منك بأن تتلافاه. إن لم يكن لك عليه قدرة، كأن يكون مشكلة عند أهلها أو مشكلة لأحد أولادها لا تستطيع أن تزيلها، فعدها خيرا بأن تفعل الأسباب. عاشرا، لا تركز على السيئات والنواقص، مع اهتمامك بتكميلها قدر مستطاع، لكن لا تركز عليها، فهذا دليل عدم الرضا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. فلا تبدي المساوئ تستنتج هي أن هذا نوع من السخط عليها. الحادي عشر، إذا حصل منك خطأ فاعتذر. بعض الرجال يا أخوان يركب رأسه، ما يمكن يعتذر، قال اعتذر لها عشان تركب علي، هضعنا جل. نقول لا، اعتذر إذا أخطأت، فإن عدم الاعتذار نوع من الكبر، فلا تتكبر. فهذه شجاعة وصدق في الاستقامة وتواضع. ثم إنها تتعلم منك، إذا كنت إذا أخطأت لن تعتذر، هي ستخطو تركب رأسها، لأنك أنت اللي ربيتها على هذا. بل اعتذر يا أخي، وليس هذا عيبا وليس نقصا في الرجولة. الثاني عشر، إذا سافرت كن على اتصال معها بالرسالة، بالمهاتفة، حتى تشعر بأن في رابطة بينك وبينها، ما تكون خلاص غبت عن وجهها خلاص نسيتها. لا، تواصل معها برسالة جوال، بالمهاتفة، اطمئن عليها ليبقى ذلك الحب وتلك المودة بينكما. الثالث عشر، كل الناس بحاجة إلى وقت يتنزهون فيه، كما قال الإمام أحمد: وجد في حكمة آل داود أنه حق على كل مسلم أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلو فيها بإخوانه، وساعة يخلي بينه وبين المباحات، فإنها تعينه على الساعات الثلاث الأولى. بحاجة إلى النزهة ولو لساعات بسيطة، بعد العصر ساعة، بعد المغرب ساعة، فإن هذه مما تزيد الألفة بين الزوجين. الرابع عشر، احذر أن تمدح النساء عند زوجتك، فهذه قاصمة الظهر لها، كأنك تقول: من أمدح خيرا منك. إذا أثنيت على جمالها أو على ثقافتها أو على حفل زواجها أو على أي أمر، فكأنك تتنقصها. إياك أعني، لذلك إياك أن تثني على النساء، حتى أختك، حتى أمك يا أخي، لا تثني عليها بما توحي به إلى أنك تتنقصها في بعض الأمور. وإلا فالأم لها حق عظيم، أمك ثم أمك ثم أمك، لكن لا تأتي به بأسلوب توحي هي، كأن تقول مثلا والله اليوم والله أكلت عند أمي طبخة، كأنك تتنقص طبخها، أو أي فعل تفهم منه أنها خلافه. كذلك أيضا الخامس عشر، ثناء الرجل على المرأة عند أهلها يا إخوان يقوي الرابطة بينه وبينهم، وهي تشعر عندما يأتي أهلها يقول الله أبو فلان امدحت، أبو فلان يقول كذا وكذا، يا أخي هذه تقوي الرابطة بينهم وتؤدي إلى استمرار هذه السعادة الزوجية. كذلك أيضا السادس عشر، لا تسيء استخدام صلاحيتك الشرعية. الرجال يقومون على النساء نعم، لكن ليس تسلطا ولا استفزازا ولا إلزاما بما لا يرضي الله جل وعلا. بعض الأزواج مع الأسف يطلب من زوجته أمر لا يرضي الله من باب القوامة وأنه حق للزوج، وإذا المرأة لم تفعل فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح. لا، رجل يطلب من زوجته مثلا نكاحها في دبرها لا ولا كرامة، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تستخدم صلاحيتك الشرعية خطأ، سواء كان ذلك في القوامة أو غيرها. بعض الناس يقول من حق الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للمرأة لا يجوز أن تذهب إلا بإذن زوجها حتى وإن كان للصلاة في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. السابع عشر، وهذا سبق الحديث عنه، وهو الاهتمام بنظافة الجسد وحسن الهيئة. الثامن عشر، لا تحتفظ بذكريات الآلام السابقة، بل احتفظ بالذكريات الجميلة، ذكرها بها بين الفينة والأخرى، وأما المشاكل والخصومات فدعها ولا تتذكرها، فإن من الناس من يجمع هذه الخلافات في خزانة، فإذا وقعت مشكلة بدأ يخرجها فتفاقم الأمر وصعب التئام هذا الشرخ. التاسع عشر، احذر التصورات الخاطئة عن النساء. بعض الناس قبل زواجه يتصور المرأة، يقول المرأة متسلطة، المرأة غدارة، الحريم ما لهم وفاء. انتبه، ترى قصد المرأة المال، تريد السيطرة، تراها إذا قصرت معها تحقد عليك، ترى بعض النساء تستغفلك. لا يا أخي، أحسن الظن بزوجتك، فإن هذه الأمور هي التي تؤدي إلى ذهاب هذه السعادة الزوجية. العشرون، عندما يحصل خلاف بينكما فعليك بالصمت. الصمت علاج، الصمت علاج. لماذا؟ يقول أهل الخبرة أن الصمت علاج فعال، لأنك بعد الصمت تتهيأ لتفكير سليم، وأما إذا كنت غاضب وتتكلم فإنه استغلق على عقلك فلا تفكر تفكيرا سليما، ولا تحكم حكما صائبا على الحدث. ولذلك فعند الخلاف عليك بالصمت. الحادي والعشرون، تفاهم معها فيما يتعلق بالمعاشرة، ليس التفاهم على أمور الأكل والشرب والطعام، حتى الجماع هل هي مستعدة أم لا، هل هناك ما يمنع؟ تفاهم يا أخي على وقته وعلى زمنه وعلى مكانه، فلا بد من هذا، لأن لا بد من تهيئة نفسية. لذلك كثير من المشاكل التي بين الأزواج سببها سوء التوافق بينهم في مسألة المعاشرة. سوء التوافق بينهم في المعاشرة، هو يريد وهي لا تريد، هي تريد وهو لا يريد، ما في تفاهم، كل يضع في باله وقت محدد ومدة محددة وكيفية محددة. لا، لابد من التفاهم على هذا كله. الثاني والعشرون، شاركها في الأعمال الخيرية. والله إذا اجتمع الرجل أيها الإخوة مع زوجته على طاعة كقيام الليل، رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، إذا قام وصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اجتمع على قراءة القرآن، قل ما رأيت أم فلان بكرة نصوم الخميس والعشاء علي، ما رأيت نتبرع بكذا، نذهب لبيت فلان ذكر لنا أناس أيتام أناس فقراء أناس محتاجين، ما رأيت تشتركين أنا بالمال وأنت بالطبخ لتفطير الصائمين. ما أجمل أن يشترك الرجل مع زوجته في عمل صالح، في فعل خير، فهي تشعر بأنه هو الذي أعانها عليه وهو يشعر بأنها هي التي أعانته عليه، وهذا من أسباب تآلف القلوب ومحبتها. 23، ابتعد عن المثالية، ابتعد عن المثالية. بعض الناس يريد أن يكون مثاليا في كل شيء، في وقت نومه واستيقاظه وطعامه وفي كل شيء، والأصناف وفي مسألة الزيارات. ما تستطيع يا أخي، لابد يأتي ما يخرم هذه المثالية. كن واقعيا، انظر إلى واقع الناس، انظر إلى أحوال الناس الآن اختلفت. فهذه الحضارة التي نعيشها غيرت كثير من الأمور، فلا بد أن نتعامل بواقعية وليس بمثالية نريد أن نطبقها في بيوتنا، ويصعب عليك أن تطبقها مع الآخرين. لذلك لا بد أن يكون هذا، وأن تعيش حياتك بطريقة طبيعية ما فيها تكلف. بعض الناس يريد أن يمدح بأن إنسان دقيق في طعامه، في شرابه، في نومه، في كذا في كذا. يا أخي لا، هذه طيبة يا أخي، ونحن أهل الإسلام أولى بها من غيرنا، لكن أيضا لا بد أن تراعي الظروف. 24، كن متفائلا ولا تستسلم للهم والغم. الهموم التي تأتيك، تخاف على مالك، تخاف على منصبك، تخاف على وظيفتك، تخاف على مشكلة تحدث في مناسبة من المناسبات، لا، كن متفائلا حتى لا تفسد هذه السعادة الزوجية. وأخيرا، ما أجمل الصراحة بين الزوجين والوضوح، ما أجمل الصراحة والوضوح بينهما. لا بد أيها الإخوة من الحوار بين الزوجين والتفاهم، فإن ذلك من أسباب تقارب وجهات النظر وتخفيف المشكلات. لكن هذا التفاهم متى وأين؟ ليس أمام الأولاد، وليس عند لحظة الجماع، إنما يختار وقت مناسب. لذلك هذا خبر عن شريح القاضي، قابل الشعبي يوما فسأله الشعبي عن حاله في بيته. الشعبي يسأل شريح: كيفك مع أهلك؟ فقال: منذ 20 عام لم أرى ما يغضبني من زوجتي. 20 عام، وبعض الناس يا أخوان في اليوم والليلة يصير بينهم مشكلة مشكلتين. قال: كيف؟ قال: من أول ليلة دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، قلت في نفسي: سوف أتطهر وأصلي ركعتين شكرا لله. يقول: فلما سلمت بعد فراغي من الركعتين إذا بها تصلي خلفي تتابعني وتسلم بسلامي، لما سلمت سلمت معي. يقول: فلما انصرف الناس بعد الوليمة مددت يدي إليها فقالت: على رسلك يا أبا أمية، لا تستعجل، خلك محلك كما أنت. ثم قالت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. اسمع الآن، ستعطيه، تريد أن تعطيه درس وأن تضع قواعد لحياتها معه. أما بعد، فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكرهه فأتركه. وقالت: إنه كان في قومك من تتزوجه من نسائكم، يعني في غيري من تتزوجه، وفي قومي من أتزوجه غيرك، يعني أنا في رجال آخرين ممكن أتزوج واحد منهم وإنت كذلك، لكن الله جمع بيني وبينك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، أنت الآن زوجي ولك القوامة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قالت: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. يقول شريح: فأحوجتني إلى أن أخطب مثل خطبتها، أعطته خطبة هذه. قال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، يعني إذا صدقت فيما تقولين تأتين ما أحب وتدعين ما أكره فإنه يكون حظك تسعدين، وإن تدعيه لا تطبقيه يكن حجة عليك. فإني أحب كذا وكذا وكذا وأكره كذا وكذا وكذا، فما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. لا تفضحينا، إذا رأيت خير انشريه أثني عليه، إذا رأيت تقصير ولا رأيت سوء خلق فاستريه. فقالت: كيف محبتك لزيارة أهلي؟ مش رأيك يعني نكثر من زيارتهم؟ قال: ما أحب أن يملني أصهاري، إذا كنت كل يوم عندهم ملوني. أول يوم تلقى الأب يحتفي فيه والعيال، وثاني يوم الأب والعيال، ثالث يوم الأب يختفي يجون العيال، رابع يوم يجي الولد الصغير، وخامس يوم ما يصير عنده حتى يجي عندهم عياله، تحطه في المدرسة شوي تعطيه بلد شاه ويمشي، يعني تردد عليهم طولها، زر غبا تزدد حبا لا تكثر. لذلك يقول ما أحب أن يملني أصهار، يعني ما ودي أتردد على أصهاري كثيرا، حتى وإن كانت يتردد عليهم لا مانع أن تضعها عند الباب وتمشي، خل يبقى غلاك ويبقى حبك عندهم. قالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره دخوله أو أمنعه. قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. يقول شريح فبت معها بأنعم ليلة، فمكثت معي 20 عاما لم أعقب عليها في شيء إلا مرة، يعني لم يحصل بيني وبينها خصومة إلا مرة، وكنت لها ظالما بعد هالمرة ذي حتى كان هو غلطان عليها. لذلك فلا بد أيها الإخوة أن نجتهد في تحصيل السعادة بهذه الأمور وغيرها. وإليكم قصة عجيبة، هي قصة أبي عثمان النيسابوري. سئل يوما ما أرجى عمل، ما هو أرجى عمل عندك، يعني أفضل عمل عملته. يقول أرجى عمل أنني كنت في صبوتي، يعني في شبابي، يجتهد أهلي أن يزوجوني فأمتنع، أرفض، أقول بعدين بعدين. يقول وذات يوم جاءتني امرأة فقالت يا أبا عثمان أسألك بالله أن تتزوجني، يعني لصقة لازم، حلفت عليه أقسمت عليه، أسألك بالله أن تتزوجني. يقول فسكت فذهبت وأحضرت أباها، وكان أبوها فقيرا. يقول ففرح الأب وما كان يعني سبب الفرح هذا. يقول فزوجني إياها، فلما دخلت بها وإذا هي عوراء عرجاء مشوهة. يقول فما منعني من طلاقها إلا محبتها لي، فكنت أريد أن أخرج فتتعلق بي إلا أبقى في كثير من الأحيان. يقول أنا أقعد في البيت حفظا لقلبها، يعني مداراة لها ما دام هي متعلقة فيه. بعض الرجال الآن زوجة يعني تريده تزوج ثانية تقول لا تطلقني، قال ترى ما أقدر أجي ليلة بعد ليلة، قالت ليلتين بعد ليلة، يأخذ شهر قال لا ما يكفي، ثلاث لها ولت ليلة قالت ما يخالف، قال أسبوع. امرأة شكت لي يا أخوان تقول كان يقول ما أستطيع ليلة بعد ليلة، قلت معليش لها أسبوع لي ليلة، يقول مشينا، بعدين قال لا كل أسبوعين، ثم قال كل شهر، ثم في الأخير قال وش رأس طلقت، قالت لا يا ابن الحلال ما أبغى تطلقني يا أخي أنا أحبك وأنت زوجي فقال طيب كل شهرين، قالت كل شهرين، قال أنت يا ابن الحلال خلي أطلق ترتاحين، قالت ما أبغاك تطلقني يا رجل أنا أحبك يا أبو فلان، قال أنا ما الله حط في قلبي لتشي بنت الناس، قالت ولو، فقال طيب أجل 3 شهور. فتقول آخر شيء يا إخوان الآن، تقول إنه يقول ما أستطيع أجي إلا بعد 4 أشهر، أجي لخميس وجمعة، تقول وأنا صابرة. لذلك فأبو عثمان النيسابوري يقول بقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، وما تركتها ولا طلقتها ولا تزوجت عليها حفظا لقلبها. هذا وهي بما سمعتم عوراء عرجاء مشوهة، فكيف بمن زوجته تخلو من ذلك كله، بل على درجة من الجمال وعلى درجة من المال وغير ذلك. فليتق الله قوم يتساهلون في مسألة تضييع حقوق نسائهم. أما المرأة فلها حديث أيضا، ونذكرها ببعض الآيات والأحاديث التي جاءت في حق الرجل عليها، ومنها قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه حقيقة لابد تعرفها المرأة، لا تتعالى على الرجل فهو قوام وبيده الأمر، لكننا قلنا له لا تتسلط، لكن هي لا تنكر هذه القوامة، فهذا حق شرعي. الأمر الثاني قوله جل وعلا كما سبق وللرجال عليهن درجة. الأمر الثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. يعني انظري أنت يعني منه، يعني من طاعته أو معصيته، فإن معصيته توجب النار وطاعته توجب الجنة. يكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أو يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. هنيئا للمرأة التي يموت زوجها وهو راض عنها. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة مات زوجها وهو راض عنها دخلت الجنة. رضا الزوج يدخل الجنة. وقال للرجال: خيركم خيركم لنسائهم، فجعل خيرية الرجل بسبب الزوجة. ويقول عليه الصلاة والسلام عن خير النساء التي إذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله، وإذا نظر إليها سرته. وكذلك يحذر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي لا تستغني عن زوجها ومع ذلك فإنها لا تشكره، وتقول: لا غصب عليه يجيب لنا، غصب عليه يصرف علينا، يمن علينا بعد، ويبغانا نشكره على شيء غصب عليه. لا، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. أما إذا دعاها إلى حاجته التي فطره الله عليها فهذه واجبة، ولو كانت على تنور أو على ظهر قتب. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلا أن يكون لها عذر، إلا أن يكون لها عذر. أما وسائل سعادة المرأة، سعادة بيتها وسعادة زوجها، فلا بد أن تستغل المرأة ذكاءها وحكمتها، وأن تستغل أنوثتها وميل الرجل لها ووجود الإغراءات عندها بالكلمة والحركة والفعل وغيره مما أباح الله، من أجل أن تكسب هذا الزوج لتسعد زوجها وتسعد نفسها وتبقي على هذا البيت في مودة ورحمة. وبالمناسبة المرأة تريد من الرجل ما يريد منها، لذلك اعترض رجل أعرابي امرأة فأعجب بشكلها فسلم عليها وقال: يا أخت العرب، إن كنت ذات زوج فبارك الله لك في زوجك، وإن لم تكوني ذات زوج فإن لنا فيك رغبة. وكان رأسه أبيضا، فقالت: لست ذات زوج ولكن في شعري بياض. وكان على جمل، فلوى عنق الجمل وانصرف، قال: ما دام فيها شيب مش نبيبها. فلما انصرف قالت: على مهلك وعلى رسلك، والله ليس في رأسي شعرة واحدة بيضاء، لكن أريد أن تعلموا معاشر الرجال أننا نحب فيكم ما تحبوه فينا، تريدون الشباب ونحن نريد الشباب. فالمرأة تريد في الرجل ما يريد الرجل منها. لذلك أقول على المرأة أن تستغل ما وهبها الله تبارك وتعالى وأنعم به عليها من أجل إسعاد زوجها وبيتها بأمور: أولا أن تعين الزوجة زوجها على طاعة الله جل وعلا، فوالله ثم والله أن السعادة الحقيقية في طاعة الله، لأن السعادة ليست للجوارح. نعم، الإنسان يسعد ناظره وأذنه ولسانه وفرجه، لكن السعادة الحقيقية للقلب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين زوجتك. فأصلحي يا أمة الله، أصلحي ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين زوجك وتسعدي. ثانيا، توددي لهذا الزوج بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، فمهما كانت قسوته وعن جهيته فإن الكلام الحسن يذيب ذلك كله. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. بالكلمة الطيبة تحصل على ما تريد. ثالثا، على المرأة أن تحرص على الدعاء لزوجها والثناء عليه كلما أحضر شيئا، حتى وإن كان من لوازم البيت وواجبات الزوج، أن تثني عليه وأن تدعو له. الله يعطيك العافية، الله يخليك لنا، ما قصرت، كثر خيرك. كلمات هي بسيطة لكن لها أثر في نفسية الرجل. رابعا، أيضا هي يقال لها تعاهديه بالهدية وإن كانت يسيرة. لو نزلت السوق ومرت محل العود أحضرت دهن عود ب5 ريال كهدية طيبة، لا يلزم أن تكون مكلفة، لأن العبرة في معناها وليس في ثمنها، أنها هدية. وسبق الحديث الذي وجهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، تهادوا تحابوا. خامسا، اعتني أيتها المرأة بمظهرك وحسن لباسك واختيار جميل عطرك، فإن عين الرجل تعشق وأذنه تعشق وأنفه يعشق. نعم، يعجبه المنظر الجميل وتعجبه الكلمة الحلوة وكذلك العطر الجميل النفاذ، وهذه أمور تجيدها النساء، لكن ربما تقصر فيها أحيانا أو ربما تخطئ في وقتها. لذلك الرجل، ما الذي يعجبه في النساء المتبرجات في الأسواق؟ ولماذا نرى رجالنا يعجبون بالنساء اللاتي في الشاشات ويقلبون القنوات ويتصفحون تلك المواقع، ينظرون إلى أجساد جميلة لأنهم لا يرون عيوبها؟ فترى الرجل ينظر أو يسمع عن امرأة ثم يتزوجها فيظهر له عيوبها، ثم يسمع عن امرأة أخرى وعن جمالها فيتزوجها، فإذا رأى عيوبها طمح وطمع إلى غيرها. إذن على الرجل أن يعلم أن زوجته تجمع بين المظهر والمخبر، وأما أولئك النسوة فلا يرى منهن إلا الحسن، وأما العيوب فإنها مختفية. فإياك إياك أن تعجب بتلك الأجساد، تلك اللحوم التي عرضت للذئاب البشرية تنهشها بعيونها. واتق الله في نفسك وغض بصرك، فقد قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فمن لم يغض بصره لن يستطيع حفظ فرجه. سادسا، احرصي أيتها المرأة، أيتها الزوجة الكريمة، يا من تبحثين عن السعادة، عن التجديد والتغيير في حياتك، سواء كان في اللباس أو كان في الأثاث أو كان في الطعام أو غيره، فهذا مما يؤدي إلى تجدد المودة والمحبة والشوق بين الزوجين. سابعا، إياك وكثرة الشكوى، فإن كثرة الشكوى تؤدي إلى نفور الرجل من البيت، وكذلك أيضا حصول الكراهية للزوجة. ثامنا، يحصل خلاف بين الزوجين ولا يخلو من هذا بيت، لذلك احذري أيتها الزوجة من أن ترفع صوتك على زوجك أو تعاتبيه، سواء كان أمام الأولاد أو كما شكى بعضهم يقول ترفع صوتها عليه في السوق، أمام الناس في السوق ترفع صوتها عليه، وكان سبب أن ذهب بها ورماها عند أهلها، وهذا كلام قريب جدا قبل أسبوعين. لماذا؟ يقول فشلتني في السوق ترفع صوتها علي، وهذا لا يصلح. كذلك عند الأولاد، فإن الرجل يعتبر هذا حطا من قدره وتعاليا على قوامته وتنقصا لكرامته، فعلى المرأة أن تحذر. وكما قال الشاعر: ولا تنطقي في سورتي حين أغضب فيجفوك قلبي والقلوب تقلب. القلب يكرهها إذا كانت سترد عليه إذا غضب، وتؤدي إلى استفزازه، حتى أن بعضهن يقول: ترى بطلقتك. قال: طلقك كانك رجال، طلقك كانك رجال، يورني، ما فيك خير مما طلقت، ما أنت برجال. لا، إذا غضب قد يقولها، فحاولي أن لا تستفزيه، بل تراجعي. وكما سبق أن نصحنا الزوج بالصمت حتى يعود عقل الإنسان له فيتدبر الموقف ويحكم حكما سليما ويتصرف تصرفا صحيحا. كذلك تاسعا، عندما يقصر في حقوق زوجته الزوج فعليها أن تقدم قبل طلب هذه الأمور النواقص في حقها أو حق بيتها أو أولادها أن تقدم ثناء عليه، أن تقدم دعاء له، أن تثني عليه بما يقدمه وما يفعله معها. يعني مثل ما يقول بعض الناس، قال اضرب فرشة مقدمة يا أخي، ثناء عليه ثم اطلبي، وليكن الطلب أيضا من باب العرض. وش رأيك لو جبت كذا؟ احنا ناقصنا كذا، ودنا بكذا، والله يا ليت لو حصل كذا، يا ليت لو رحنا المكان كذا، يا ليت لو اليوم جبنا عشاء من السوق. لو يعني يكون عرضا لا فرضا، فإن بعض الرجال ربما يستثقل الفرض. عاشرا، احفظي زوجك في إقامته وفي سفره، ولا تفشي سره، ولا تذكري نقائصه ولا عيوبه، فلا يخلو إنسان من ذلك. فإنه إن اكتشف أن زوجته تظهر نقائصه وعيوبه سيفقد الثقة بها، وحتى النساء اللاتي تتكلم عن عيوب زوجها عندهن سيحصل منهن استخفاف بها وبعقلها. وربما ترى بعض النساء أنها تتكلم عن زوجها وبعض النساء ما يخرج منها كلمة واحدة، وهذا هو الواجب. الحادي عشر، على الزوجة أن تكون واثقة بعد توفيق الله على حل مشاكلها دون تدخل أحد ودون خروج المشكلات لا لأهلها ولا لأهله، إلا لمن تثق به من داعية ناصحة أو مستشار مخلص أو ثقة عرف بكتم أسرار الناس وحل مشاكلهم. فإنها إن خرجت من المنزل اتسعت وتشعبت، وتدخل الشيطان وتدخل آخرون وصعب الحل. الثاني عشر، أيتها الزوجة لا تكوني مادية مع زوجك. كيف مادية؟ بعض النساء تكون إن أعطاها رضيت، إن منعها غضبت، إن سمح لها بالذهاب لفلانة رضيت، إن منعها غضبت، إن سمح لها تذهب للأسواق تتردد صباح مساء رضيت عليه، وبفلان اللي ما غيره أحد، وإن منعها غضبت، إن سمح لها بالتردد على قصور الأفراح وحضور كل زواج فهو الغالي اللي ما فوق أحد، وإن منعها لا. هذا معيار خاطئ، أن يكون معيار الحب والبغض أن يسمح لك أو يمنعك، أو يعطيك أو يمنعك، أو يأذن لك أو يردك، أو يسايرك أو يتعارض معك في رأي أو غيره، ليس هذا هو المعيار. بل إن كنت ترين أن هناك مصلحة في ذهاب أو في مال أو في مشوار أو في مناسبة فلا مانع أن تتفاهمي معه، فإن رأى أن ليس فيه مصلحة فالرأي له. الثالث عشر، كوني صريحة مع زوجك وواضحة في كل الأمور، لا سيما إذا وقعت مشكلة لك. تقول امرأة أول ما جاء الجوال أردت أني أرسل زوجي رسالة يعني ودية، وكتبت وما الحب إلا للحبيب الأول، تقول أبحث عن رقمه أبحث كذا، لعل الجوال ضغطت عليه وذهبت لي رقم معلم الولد، حافظته في الجوال عشان يتصل عليها الأب ولا الولد. تقول فلما ذهب صعقت، إذا بالاسم اسم المعلم، المعلم ما خزن جوال أم العيال، اتصل مرة واتصل ثنتين واتصل ثلاث على المرأة فما ردت عليه. طبعا أخبرت زوجها، وهذا مهم حتى لا تتفاقم المشكلة ويأتي فيما بعد يكتشف أنها زوجة فلان. قالت شوف يا أبو فلان، أنا كتبت لك عبارة وأردت أن أرسلها وذهبت، وصاحب الرقم اتصل عليه مرة واثنتين وثلاث. أقول لا بد أن تكون صريحة المرأة مع زوجها فيما يعترض لها من مشاكل أو غيره، سواء في بيتها أو خارج البيت. الرابع عشر، مما ننصح به الزوجة للإبقاء أو تحصيل السعادة الزوجية، أنه عند حضور الزوج لا تنشغل عنه، لا سيما إذا كان قد حضر من العمل أمضى فترة طويلة في غيابه عنها، لا تنشغل عنه إلا بقدر ما تستعد له به، إما لباس تتأخر بسببه أو إعداد طعام أو تهيئة المكان مكان الغداء ونحو ذلك. الخامس عشر، بعض النساء تكون شهادتها أعلى من شهادة زوجها، أو أنها تكون ذات مال أو جاه فيكون سببا في ترفعها عن زوجها، لذلك على المرأة ألا تجعل شهادتها أو ثقافتها أو مالها أو جاهها سببا في أن تترفع عن زوجها أو أن تتعالى عنه أو أن تتنقصه، فإن ذلك سبب لزوال السعادة من هذا المنزل، وهي مسؤولة، المرأة مسؤولة، ليس الرجل هو الذي يجلب السعادة للمنزل، بل الزوجة مسؤولة عن تحقيق السعادة في منزلها، وعليها أن تجتهد قدر طاقتها في التوافق والانسجام مع زوجها، وألا تشعره بتعاليها، بل تثني عليه وعلى قدراته وما وهبه الله وعلى إنجازاته وعلى عمله ونحو ذلك. السادس عشر، عليها أن تشعره بمشاركتها له في همومه، سواء هموم العمل أو هموم تربية الأولاد أو المشاكل التي تحصل في أسرته أو في عائلته أو قبيلته، أن تشعره بأنها معه في هذه الهموم التي تصيبه، وأنها تحزن لحزنه، وأنها تتمنى لو قدمت له شيئا وتشير عليه إن استطاعت، كما فعلت أم سلمة حينما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن النساء من وفقها الله وأراءها مسددة ولها عقل راجح، فلا تبخل على زوجها بنصيحة أو تذكير أو تسديد. السابع عشر، المرأة تذهب بين الفينة والأخرى لأهلها، فإن كان ذهابها لأيام فعليها أن تظهر اشتياقها لزوجها برسالة جوال أو بمكالمة، كيف حالك بعدنا، عساك بخير، فإن هذا مما يجعل العلاقة والرابطة بينهما قوية. أو حتى عندما يسافر، وهذه آكد، عندما يسافر فعليها أن تتواصل معه بالمهاتفة والمراسلة. الثامن عشر، مما يفسد السعادة في بعض البيوت الغيرة الزائدة، أن يكون هناك إفراط في الغيرة، سواء كانت من أخوات الزوج إذا كانوا ساكنين في بيت واحد، أو من زوجته الثانية إن كان معددا، فالغيرة الزائدة تفسد العشرة الزوجية وتنكد على الزوج وينظر إليها إلى أنه من باب الانتقام أو الحسد أو الكراهية. لذلك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يوصي ابنته، يحذرها من الغيرة، يقول إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق. وكذلك أيضا كثرة العتاب، دائما 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 تعاتب، خاصة إذا كان على أمر رأت أنه لم يستطع أن يتجاوزه، فإن كثرة العتاب تورد البغضاء. التاسع عشر، وورد هنا سؤال الحقيقة يذكر بهذا الأمر، أن تساهل الناس في متابعة تلك القنوات ورؤية تلك المشاهد التي ربما لم يبق منها إلا المعاشرة الجنسية، جعلهم يقارنونها بزوجاتهم، وجعله يحتقر زوجته بسبب ما يرى وما يسمع من أولئك الغانيات الفاجرات التي يستعرضن أمام البشر. ما دام الأمر كذلك والحال هذه، فعلى المرأة أن تجتهد في كسب زوجها وأن تستعد للمعاشرة بنفس راضية، ولو بادرت هي لكان أكثر اشتياقا للزوج، فعليها أن تغريه وأن تسمعه ما لا يسمعه في أولئك النسوة الفاجرات. نعم، أن تغريه بعبارات الاشتياق لسهرة جميلة، وكذلك أيضا أن تعده وعدا بأن تسعده ليبقى، إن كان هذا الوعد بعد أسبوع أو أيام، يبقى طوال هذه الفترة على أمل جميل وحلم شيق ينتظر تلك الساعة التي حددتها الزوجة وتلك الليلة التي وعدت بها. كذلك أيضا على المرأة لا تهمل حديث الفراش، فإن ذلك مما يزيد نشوة المعاشرة ويؤدي لكمال الاستمتاع، وهذا حق للزوج تأسر به قلبه. الوصية 20، بعض النساء عندما تسمع هذا الكلام وبعض الرجال قال يا شيخ وين كبرنا على الأمور ذي والحركات هذه، خلوها للشباب، حنا الآن وين الواحد يا الله يقوم بنفسه، ركبها تعبانة وعنده الفازلين وعنده الفقس وعنده اللصقات حطوطها في الدرج والعلاجات مليانة من الثلاجة منها. نقول لا يا أخي، حتى كبار السن كل بحسب طاقته واستطاعته من الرجال والنساء، ولا يلزم أن يكون التجديد في أمور الجماع والجنس، في أمور أخرى يا أخي، في الكلام، في العبارات، في اللباس، في الذهاب، في الطعام، في الزيارة، في النزهة، في أي أمر آخر، لا يلزم أن ينحصر في هذا الأمر. لكن أنا حقيقة يعني تكلمت في هذا الأمر وربما البعض يستغرب، لأني كما سمعتم وكما جاء في بعض الأسئلة، هناك أفلام أصبحت الآن تنتشر بين من الناس، وأصبح يقارن زوجته بتلك المرأة وبألفاظها وبعباراتها وبحركاتها وبعبارات الدلع والميوعة والخلاعة. أقول لا، حاولي أن تعوضي ببعض هذه الأمور وأنت مأجورة أيتها الزوجة. لذلك لا تقول بعض النساء أو بعض الرجال كبرنا على هالعبارات وعلى الحركات، لا، فعليها أن تهتم باللباس وبالأناقة وبالرائحة، ولا مانع أيضا أن تبدي رغبتها في المعاشرة، فلا بد أن تصيد قلبه بشبكة الحب كما يقال قبل أن تصيدها تلك الأفلام التي يشكي منها ويسميها بعض الناس كما سماها أحد الإخوة هنا، يقول الفيلم الفلاني، أفلام أجنبية أسرت قلوب بعض الناس حتى أصبحوا يسمون بأسماء الممثل والممثلة، فعليها أن تصيد قلبه بشبكة الحب قبل أن يصيدها غيرها، وأن تقيد قلبه بحبل الغرام وعبارات الغرام والهيام والعشق والولة قبل أن تقيده المسلسلات والممثلات. عليها أن تجعله دائما في حب معها، تواصل في مودة، تظهر له الحنان، الشفقة عليه، محبته. 21، لا تحتج العاملة الموظفة، لا تحتج بعملها الذي اشترط عليه، تقول أنا مشروط عليه، أقول لا تحتج بعملها أو بوظيفتها المشروطة على الزوج في تبرير تقصيرها في حقه. فكم كان العمل أيها الإخوة أيتها الأخوات، كم كان العمل وكم كانت الوظيفة وبالا على بعض البيوت، وأعرف بيوتا تشكو مشاكل وهموم وخلافات لا أول له ولا آخر عندما يخرج راتب الزوجة، إلا أنت تسدين فواتير، إلا أنت علت السواق، إلا أنت علت الخدامة، ومشاكل طويلة عريضة. ولو تركتها وارتاحت في بيتها لسعد زوجها وارتاحت من هذا الهم، فالسعادة لا تجلب بالمال ولا بالوظيفة. 22، الرجل غير معصوم، قد يخطأ أحيانا ويكون خطأ أمام أولاده، فمن خطأ المرأة أن تنتقد سلوك الأب سواء كان قولا أو فعلا أمام الأولاد، أو توحي لهم بسخطها عليه، كأن يكون سمع صوته فتح الباب قالت جاء الشايب، الله يعين عليه، جاء ذا الشاكوش، يا الله تخارج منه يا رب. فالأولاد سينطبع عندهم هذا، إن أبوهم مزعج، إن أبوهم شغلة، إن أبوهم صاحب مشاكل، الله يعين عليه، الله يخارجنا منه، الله يصبرنا عليه ذا الشايب، أعوذ بالله، حقنا. لا، إن كان كما سبق هناك خلاف أو هناك تصرفات أو سلوك أو ألفاظ غير جيدة من الأب، لابد من التفاهم حولها ومحاولة إقناع الزوج والتفاهم معه وتذكيره بالله والاستشهاد بالآيات والأحاديث التي تنهى عن الغضب وتأمر بحسن الخلق الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني ذهب بخير الدنيا والآخرة. 23 نظرتك له مهمة. بعض النساء ربما يمر عليها العمر كامل ما قالت لزوجها ثوبك هذا أنا أشوف أنه أحلى من الثوب هذا، أنا ودي تلبس الشماغ هذا، أنا الحذيان ذي عليك حلوة. كونها تختار له يا أخوان هو يعجب به ويفرح، يقول ما دام زوجتي تحب هذا تلبسه، لا مانع من أن تختار له الثوب، تختار له الغترة، الحذاء. إذا كان عنده مجموعة تقول والله هذا أفضل، أنت في هذا أحسن. لذلك فعليها أن تشعره برغبتها في أن يرتدي هذا اللباس أو ذلك الحذاء، لأنه سيقول أنا إذن جميل عندها بهذا اللباس بهذا الحذاء، وهو يبحث عن هذا ليكون جميلا في عين زوجته فيشعر بحبها له وإعجابها به. 24 لا تعترض أيته الزوجة على عقاب الأب لأولاده حتى وإن أخطأ في الحال، لا تستعجلي فإنه لن يتراجع ولن يعترف بالخطأ، اصبري حتى تخلي به ثم ناقشيه وذكريه بأن ما يفعله له آثار سلبية على الأبناء، وبين له سبب أو نتائج قسوته على أولاده. 25 والأخير من توجيهاتنا للزوجة كي تعيش حياة سعيدة ويكون زواجها سعيدا بإذن الله، لا بد أن تتذكر المرأة أن البيت المملوء بالحب والحنان والتقدير والاحترام بين أهله القائم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يعيشون على كسرة خبز وشربة ماء فهو أسعد 100 مرة من بيت مليء بالمأكولات الشهية والأثاث الفاخر ولكنه يعيش نكدا وخصاما. لا بد أن تعلم المرأة المال وكثرته والقصور وغيرها لا تجلب السعادة، فعليه أن تبحث عن السعادة لا أن تبحث عن هذه الأمور. فكم سمعنا من فتاة قبلت بمن قدم مهرا 200,000 مع سوء خلقه وانحراف دينه، قالت أنا بغى أنبسط فما انبسطت، وجدته إما صاحب مخدرات أو صاحب خمور أو سهرات أو علاقات مع النساء. إذن السعادة الحقيقية في من يعينك على طاعة الله جل وعلا. ومن هي مقبلة على الزواج؟ يقال لها لقد أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ويا من أنت مقبل على الزواج لقد أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة 4، لمالها لحسبها لجمالها لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أسأل الله جل وعلا أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل بيوتنا وبيوتكم وبيوت المسلمين قائمة على السعادة، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعين وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.